لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في 29 من شهر شوال
لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
تبلغنا في هذه الأيام كلمات من بعض المسلمين, كلمات خطيرة تقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كانت سنته ليست دينا من عند الله ولا وحيا من عند الله ولا منزلة من عند الله ففي ماذا سيطاع الرسول؟ هذه أمور خطيرة. ففي ماذا يطاع الرسول؟ ندافع كلنا عن رسول الله, كل فيما يحسنه. تحذير المعتدي من الوقوع في سوء الأدب في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كلام الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. أما بعد, فعنوان هذه الخطبة تحذير المعتدي من الوقوع في سوء الأدب في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين, تعلمون علو منزلة الرسل عند الله عز وجل وعند خلقه, لا سيما عند عباده المؤمنين. فالأنبياء والرسل هم أزكى الخلق وأتقاهم وأعلاهم منزلة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة, لا سيما منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام, فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ومناقبه كثيرة
فقد أوجب الله على المسلمين والمؤمنين أمورا عظيمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال في كتابه الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كثير من المفسرين قالوا إن الضمير في قوله وتوقروه وتعزروه راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأول الآية في حق الله، وخاتمتها في حق الله، ووسطها في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأوجب الله على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن يوقر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعزروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التوقير اسم جامع لما فيه الإجلال والتعظيم والتشريف والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، مما يصونه عن أن يخرج به عن الوقار. قال: والتعزير اسم جامع لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده ومنعه مما يؤذيه. هذا هو التعزير للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون جميعا، عربيهم وعجميهم، عالمهم وغير عالمهم، مطالبون أن يكونوا مدافعين عن سيد الأولين والآخرين، مطالبون أن يصونوا عرضه وحقه ودينه، وأن يصونوا كل ما له صلة به عليه الصلاة والسلام. ولقد كان الصحابة آخذين بالقدح المعلى في هذا، حتى شهد لهم من شهد لهم بذلك، فقد جاء عند ابن سعد في الطبقات وغيره أن أبا سفيان وهو صخر بن حرب قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كمثل أصحاب محمد لمحمد. قال هذا الكلام قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، شهادة للصحابة رضي الله تعالى عنهم والقرابة بما كانوا عليه من عظيم الإجلال والمحبة والإكرام والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري وغيره عن أبي مسعود الثقفي أنه قال في الحديبية، وهذا قبل أن يسلم: إن رأيت الملوك ولم أرى من يعظمهم كمثل أصحاب محمد محمدا. يعني أن تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأتم وأكمل من تعظيم المقربين عند الملوك للملوك. وفي البخاري وغيره أن خبيب بن عدي رضي الله عنه لما قدم لتضرب عنقه من قبل كفار قريش، وخبيب بن عدي صحابي، قيل له: أتحب أن محمدا في مكانك وأنت في بيتك؟ قال: والله ما أحب أن يصاب محمد بشوكة وأنا في بيتي. هكذا كانت قلوبهم عامرة بتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يعظم وهو رسول الله اصطفاه الله واجتباه الله بالنبوة والرسالة واختاره لذلك وجعل منزلته أعلى المنازل، أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. وهكذا صار أهل العلم في الدفاع والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام عما يحصل في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل من التنقص في حقه. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول لما حصل أنه سمع أن نصرانيا سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فألف هذا الكتاب دفاعا عن الرسول وبيانا لحقه العظيم ومكانته العالية وجنابه السامي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإمام علي بن عبد الكافي المشهور بالسبكي رحمه الله ألف كتابه السيف المسلول على ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك أنه رفعت إليه ورقة أو رقعة وفيها سؤال أن نصرانيا سب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام بتأليف هذا الكتاب وقال إني لا أقدر على أن أنتقم من هذا النصراني، ولكني سأجاهد بلساني وقلمي وسأدافع بلساني وقلمي، وألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. هكذا المسلمون المطلوب أن تكون قلوبهم عامرة مليئة بالتشريف والتكريم والتعظيم والإجلال لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن في حقه والعيب فيه ولأن الغمز واللمز فيه هذا من ينابيع الكفر عياذا بالله. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال المفسرون قوله أن تحبط أعمالكم، قالوا الأعمال لا تحبط إلا بموجب الكفر، الأعمال لا تحبط إلا بموجب الكفر ولا تحبط بمعاصي وكبائر ليست كفرا. فحذر الله الناس من أن يقل أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في المخاطبة وذلك في الكلام عنده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره استدل العلماء بهذه الآية على منع رفع الصوت عند قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حقه عليه الصلاة والسلام بعد موته كحقه في حياته، لأن حقه بعد موته كحقه في حياته عليه الصلاة والسلام. هكذا استنبط العلماء هذا الذي سمعتم، فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأحاديثه من صوته عليه الصلاة والسلام لأنها كلامه عليه الصلاة والسلام. وقال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال المفسرون لا ينادى الرسول كما ينادي الناس بعضهم بعضا، فلا يقال له يا محمد ولا يا عبد الله ولا يا أحمد ولا يا أبا القاسم، وإنما ينادى بالنداء العالي الشريف ألا وهو يا رسول الله يا نبي الله إلى آخره عليه الصلاة والسلام. هذه الآية مليئة بالآداب التي تجب على المسلمين أن يتأدبوا مع رسول الله في التكلم فيه وفي التحدث عنه، أن يكونوا متأدبين على مستوى الأدب الرفيع، على مستوى الأدب الرفيع. ومن خرج عن هذا فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله عز وجل غيور على نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله في كتابه الكريم: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، أي هو المقطوع، المقطوع والمبتور والمفصول عن كل خير، عن كل خير وعن كل أمان وصلاح، ما دام أنه يبغض رسولنا عليه الصلاة والسلام. المطلوب أن تعمر القلوب بمحبته وتعظيمه وإجلاله وبالتأدب معه عليه الصلاة والسلام، وبالرضا بشرعه وبما جاء به وبهديه عليه الصلاة والسلام. وقال الله في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية أجمع المفسرون على أنها نزلت في غزوة تبوك في مجموعة من المنافقين، كانوا في غزوة تبوك وكانوا في سفرهم عند الرجوع من الغزوة، فأخذوا يتحدثون فيما بينهم، وكان من حديثهم أن قالوا: إن أصحاب محمد أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني أنهم ما يقاتلون إلا من أجل الغنيمة ومن أجل البطون، وأنهم أكذب الخلق وأجبن الخلق. هذا كلامهم، طعنوا في الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، فأنزل الله هذه الآية: ولئن سألتهم، لأن الله أطلع نبيه على هؤلاء وفقه هؤلاء عندما جاء ابن عمر وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما سمعه من أحدهم، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقالوا: كنا نمشي في الطريق، أي نمشي السفر، فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي ما كنا جادين في الطعن في رسول الله ولا في الصحابة. هكذا قالوا، فرد عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجعل الاستهزاء هنا بالله وبرسول الله وبآيات الله. ولهذا استنبط العلماء قاعدة من هذه الآية، وهي قالوا: إن الاستهزاء والاستخفاف بالرسل استهزاء واستخفاف بالمرسل وهو الله عز وجل. فبينت الآية أن من وقع في شيء من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفر عياذا بالله. قال الله: لا تعتذروا، يعني أن كلامكم من باب اللعب وليس من باب الجد، فقد كفرتم، لأنه لا لعب في هذا المجال، لا يسمح باللعب، ولا تجعل أعراض الأنبياء للعب والعبث. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن الكريم، قال: فقولهم كنا نخوض ونلعب، ثم قال: لا تعتذروا قد كفرتم دليل على أن الجد في الكفر وأن اللعب به سواء، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لا خلاف بين أهل العلم في أن اللعب كمثل الجد وفي حكم الجد سواء بسواء، هكذا يبين الله. فبعض الناس يطعن في رسولنا عليه الصلاة والسلام ويرجع يقول أنا كنت أضحك، أنا كنت أمزح، أنا كنت وأنا كنت، وهذا مجال المزاح فيه مهلك، المزاح فيه مهلك لصاحبه، المزاح فيه يلحق صاحبه ويوقع صاحبه في الردة عن الإسلام عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: سب الأنبياء والرسل أو العيب فيهم والطعن فيهم ينبوع الكفر، ينبوع الكفر بأنواعه وجميع الضلالات، لأن الخير يأتي إذا قبل ما جاء به الأنبياء ولا يقبل ما جاء به الرسل إلا لتعظيمهم ومعرفة حقهم وإعلائهم في منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل. فإذا استهين بهم واستخف بهم وصاروا مقدوحا فيهم فإن هذا مما يفتح أبواب الكفر على مصارعه عياذا بالله. لهذا قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء قال: اعلم وفقني الله وإياك أن من عاب النبي أو سبه أو ألحق به شيئا يعاب به في خصلة من الخصال في نسبه أو دينه أو بدنه عليه الصلاة والسلام، أو عابه بشيء وعرض في كلامه بالنبي بشيء من العيب فإن ذلك كله كفر. قال: والتلويح مثل التصريح، والتلويح مثل التصريح. قال: وعلى هذا إجماع أهل العلم، فأهل العلم كلهم على هذا أن الكلمة الواحدة المتضمنة لشيء من الغمز واللمز في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تؤدي بصاحبها إلى الكفر. لماذا؟ لأن هذا الكلام إذا قاله صاحبه ينافي التعظيم والمحبة والإجلال، ويفيد وجود الدغل والمرض في القلب، البغضاء للرسول عليه الصلاة والسلام، الكره للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يقوم دين المسلم حتى يحب رسول الله أعظم من حبه لنفسه ولأولاده وأهله وللناس جميعا، كما جاءت بذلك الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، تبلغنا في هذه الأيام كلمات من بعض المسلمين والله أعلم بإسلامهم، من بعض المسلمين كلمات خطيرة تقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. أخبرني أخ أنهم كانوا في مكان وفي مجموعة من الناس، فقال أحد الحاضرين: لو أنكم يا معشر المطاوعة تحلقون لحاكم لأنزل الله المطر. ولم يقف عند هذا الحد، بل قال: ولو كانت صوالين الحلاقة في عهد رسول الله لحلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحيته. لو كانت صوالين الحلاقة في عهد رسول الله لحلق رسول الله لحيته. انظروا إلى هذه الجرأة، انظروا إلى هذه الجرأة. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. كلام خطير، كلام خطير. يتعدى فيه قائله على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبلغني أن شخصا قال: الرسول أرسل بجعفر ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة من أجل أن يقوت له وللصحابة هكذا تأتيك الدواهي والأكاذيب والأباطيل، ونظن أن هذا قد يكون من بائع القات، فإن كثيرا ممن يشتغلون في بيع القات فإنهم ضعفاء في الدين، رقيق الدين عياذا بالله. فربما يريد أن ينفق بهذه الكلمة الربط القات التي يبيعها، يريد أن ينفقها عياذا بالله، كلام كذب محض وخطير عياذا بالله. وهكذا أيضا يبلغنا أن بعض الناس إذا سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا كلام مغلوط وثقافة مغلوطة، هذه ثقافة مغلوطة، حديث رسول الله ثقافة مغلوطة، وحي من عند الله، وحي من عند الله أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يقول فيه ثقافة مغلوطة. هذه كلمة خطيرة 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 على صاحبها، لو خر من السماء إلى الأرض أهون من أن يقول هذا الكلام. وأخطر من هذا وأدهى وأمر من ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: نحن لا نقبل السنة، نخشى عليه من أنه ما فيه دين ولا إسلام. إن السنة هي الوحي المنزل من عند الله عز وجل، إنكارها إنكار لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لبعثة الرسول ورد للقرآن. فإن الله عز وجل في القرآن الكريم أمر بطاعة رسوله في أكثر من 30 آية، ففي ماذا يطاع الرسول؟ الله يطاع بالعمل بما في القرآن، والرسول في ماذا يطاع؟ إذا كانت سنته ليست دينا من عند الله ولا وحيا من عند الله ولا منزلة من عند الله، ففي ماذا سيطاع الرسول؟ هذه أمور خطيرة، أمور خطيرة على أصحابها، على أصحابها أن يعجلوا ويبادروا بالتوبة إلى الله قبل أن يلاقوا ربهم بدون توبة، بدون توبة. وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى تعظيم رسول الله. وعلينا جميعا أن ندافع عن رسول الله، كل فيما يحسنه وكل فيما يقدر عليه. قال الله في كتابه الكريم: وليعلم الله من ينصره ورسله. والمعنى وينصر رسله، وينصر رسله. فالمطلوب من ولاة الأمور أن ينصروا رسول الله عندما يبلغهم ويثبت لديهم أن هنالك من المسلمين من يتعدى على رسول الله أو على غيره من الأنبياء والرسل. عليهم أن ينصروا رسول الله وأن يؤدوا حق الله وأن يقوموا بالواجب الذي عليهم. ولقد أجمع العلماء، علماء المشرق والمغرب، علماء الإسلام في السابق واللاحق، أجمع علماء الإسلام على قتل من يسب رسول الله ومن يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة ملئت بها الكتب، ملئت بها الكتب، وسورة التوبة مملوءة بالآيات القرآنية التي دلت على أن المؤذي لرسول الله يستحق لعنة الله في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على قتله وعلى عظيم شره وفساده. فالواجب التعاون في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على نسبه، على عرضه، على دينه، على شرعه، على كل ما له صلة به عليه الصلاة والسلام. هذا من الواجبات العظيمة على المسلمين عموما، لا سيما الملوك وولاة الأمور، فإنهم يقدرون على كف هذا الصنف وعلى إيقافه عند حده وعلى إقامة الحد الشرعي غضبا لله وغيرة على رسول الله ودفاعا عن دين الله. فمن سب رسولنا فماذا يبقى معنا؟ ومن سب دين الله فماذا يبقى معنا؟ وماذا نعمل إذا كنا لا نغار؟ ولست أدعو أحدا إلى أن يستعمل وإلى أن يتعامل مع الساب بما ليس مأذونا له به، ولكن أقول ندافع كلنا عن رسول الله، كل فيما يحسنه، كل فيما يحسنه. فقتل الساب يرجع إلى ولاة الأمور، فعليهم أن يتقوا الله وأن يبيضوا وجوههم بغيرتهم على دين الإسلام وعلى حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أحد يقبل من يغمز فيه ومن يطعن فيه ومن يرميه بسوء، ما أحد يقبل هذا. فكيف يقبل هذا في حق سيد الأولين والآخرين؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين وفي غير فلسطين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ادفع عن المسلمين في فلسطين، اللهم ادفع عن المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظهم، اللهم أمنهم، اللهم أصلح حالهم، اللهم أنزل على أعدائهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا على توحيدك، وأن تؤلف بين قلوبنا على التمسك بدينك وشرعك. اللهم إنا نسألك أن تؤمن أهل هذا البلد، أن تؤمن أهل هذا البلد، وأن تؤمن سائر المسلمين في بلدانهم، وأن تعينهم على طاعتك وعلى مرضاتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com